إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. تعهد حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم بالدفاع عن تركيا الدولة العضو في التحالف ضد أي اعتداء من قبل جارتها العراق. سفراء الدول الأعضاء في مجلس شمال الأطلسي التابع للناتو عقدوا اجتماعا طارئا لمناقشة النزاع في العراق، وذكر بيان صادر عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون أن السفراء أعربوا عن عزمهم على الاستمرار في التزاماتهم بموجب معاهدة التحالف نحو أي دولة عضو تتعرض للتهديد بحسب تعبيره. أعلنت فرنسا أنها لا تستبعد التدخل عسكريا إذا ما لجأ العراق إلى استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد القوات الأمريكية أو ضد دول مجاورة. وكالة فرانس برس نقلت عن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية جون فرانسوا بورو تصريحه بعد ساعات على الهجوم الأمريكي الأول على بغداد بأنه في حال واجهة القوات الأمريكية أو الحليفة هجوما كيماويا أو بيولوجيا فإن فرنسا ستقيم الوضع بروح من الصداقة والتضامن بحسب تعبيره. وأوضح الناطق الفرنسي أنه لم يتم تقديم أي طلب مساعدة من الجيش الأمريكي أو دول المنطقة التي ترتبط معها فرنسا باتفاقيات دفاعية. وقال بورو إننا على استعداد تام لتقديم المساعدة إذا ما تعرض أمن شركائنا للخطر بحسب ما نقل عنه. حظ أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على بذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين أثناء القتال. أنان ذكر أن أذكاره مع الشعب العراقي بعد شن الضربات الجوية الأمريكية الأولى على ضواحي بغداد فجر اليوم، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام التام بمتطلبات القانون الإنساني الدولي. كما أعلن أنان أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لنقل الدعم والمساعدات إلى سكان العراق. ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أن بلاده لا تخطط للتورط في الحرب ضد العراق لكنها تتضرع إلى الله كي يحمي قوات التحالف. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ليبلغه بشن العملية ضد العراق قبل 90 دقيقة من وقوعها. يذكر في هذا الصدد أن الدولة العبرية أعلنت مرارا عدم اعتزامها المشاركة في العملية مع التأكيد بأنها سترد في حال تعرضها لضربات عراقية. كرر نائب رئيس الوزراء التركي محمد علي شاهين القول اليوم ان حكومته تريد ارسال قوات الى منطقة شمال العراق الخاضعة للسيطرة الكردية وذلك لاسباب انسانية. ومن المتوقع ان يصوت البرلمان التركي في وقت لاحق اليوم على طلب الحكومة بالموافقة على ارسال قوات الى شمال العراق. يذكر ان هذا الطلب يشكل جزءا من المذكرة الحكومية المتعلقة بسماح البرلمان لتحليق الطائرات الأمريكية في المجال الجوي التركي أثناء الحرب في العراق. شاهين ذكر أن الجنود الأتراك سيوقفون أي موجة من اللاجئين على الطرف الآخر من الحدود ويوفرون لهم مأوى في مراكز المساعدات الإنسانية هناك. وأضاف أنه لا يتوقع أن تعارض الولايات المتحدة نشر وحدات تركية في المنطقة. أعلنت طهران اليوم أن المجال الجوي الإيراني مغلق أمام القوات المتحاربة. وكالة فرانس برس نقلت عن التلفزيون الرسمي في إيران تصريح الناطق باسم الخارجية الإيراني حميد رضا آصفي بأن المجال الجوي الإيراني مغلق أمام القوات المتحاربة، ونحن نطلب بقوة من الطرفين الأمريكي والعراقي احترام المجال الجوي الإيراني بحسب تعبيره. أعرب رئيس جورجيا أدوارد شيفرنادزه اليوم عن دعمه للحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. شيفرنادزه ذكر أن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، لافتا إلى أن العالم لا يمكن أن يحيا بسلام طالما استمر مثل هذا النظام في السلطة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، مراسلنا في اسطنبول جان لطفي عد تقريرا حول اجتماعات ممثلي فصائل المعارضة العراقية بمسؤولين في وزارة الخارجية التركية، وأجرى مقابلة مع المسؤول عن العلاقات الخارجية في الجبهة التركمانية، تحدث فيها عن نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين والأتراك والكرد.
يواصل زعماء فصائل المعارضة العراقية سلسلة مباحثاتهم ومشاوراتهم مع المسؤولين الأتراك والأمريكيين في وزارة الخارجية التركية بشأن التطورات الجارية في الملف العراقي وفي منطقة شمال العراق بشكل خاص، في سبيل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين فصائل المعارضة العراقية والمسؤولين الأمريكيين والأتراك. فقد التقى ممثلي فصائل المعارضة العراقية اليوم بمستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال ووكيل الخارجية التركية ومسؤول عن دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية علي تويغان ووزير الخارجية التركي عبد الله جول حول بحث سبل التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية. وفي هذا السياق أجرى إذاعة العراق الحر لقاء مع الدكتور حسن أوزمان رئيس جمعية تركمان ألي والمسؤول عن العلاقات الخارجية في الجبهة التركمانية، وقيم فيه نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين والأتراك والأكراد، وقد أجاب عن استفساراتنا حول نتائج مباحثاته وفيما يلي ينص اللقاء. هل توافقون على دخول القوات التركية إلى شمال العراق مع قوات الائتلاف الدولية؟
لا مانع لنا من دخول القوات التركية إلى العراق، فالقوات التركية أصلا متواجدة في العراق من أجل حفظ السلام بين الأطراف المتنازعة. ففي عام 1996 تم الاتفاق في أنقرة على وجود قسم معين من القوات التركية بين قوات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فتم تأسيس قوات متابعة السلام في المنطقة بإشراف دولي من تركيا وإنجلترا وأمريكا. فالقوات التركية متواجدة في المنطقة من أجل حفظ السلام، وكذلك من أجل منح التنظيف العرقي الذي يمكن أن يقع في المستقبل بين الأطراف. ونحن ليس ما لدينا من توازن القوات التركية ولا يشكل خطرا على أمن وسلامة المنطقة، بل إنه ضمان لأمن وسلامة المنطقة.
إذا هل نستطيع أن نقول بأن القوات العائدة للجبهة التركمانية ستنسق مع قوات الائتلاف الدولية والأمريكية في أي حملة عسكرية مرتقبة ضد العراق؟
نعم، ففي الأمس في اجتماعات أنقرة تم اتخاذ قرار مثل هذا القرار، فالقوات المتواجدة في المنطقة، فجميع القوات المتواجدة في المنطقة سواء كانت تركمانية أو كردية سوف تعمل تحت إشراف قيادة قوات الائتلاف.
هل هناك تطابق مشترك مع زعماء الأكراد وممثلين الأحزاب الكردية في حول هذا الموضوع؟ هل يعارضون ذلك؟
لا أعتقد أنهم سيعارضون مثل هذا الموضوع. ففي الأمس ساد جو تفاعلي في الاجتماعات، فتم الاتفاق على اعتبار التركمان كعنصر ثالث في العراق وعنصر أساسي، واتفق الجميع على ذلك، وكذلك تم الاتفاق ايضا وسوف يجري المباحثات حولها حول توسيع اللجنه السداسيه او الخماسيه. فموقف عدنان فاتزي ليس معروفا لحد الان، فيمكن ان تصبح السباحيه او من ثمانيه من الافراد، فيمكن ان يشترك الجبهه التركمانيه بممثل والاتحاد الديمقراطي العاشوري ايضا ممثل وممثل عن عرب السنه.
هل حصلتم على ضمانات امريكيه بحمايه حقوق التركمان في العراق؟
ليس هناك ضمانات محددة معينة، ولكن البيان الختامي تؤشر على أن تكون على أن تضمن العراق المستقبل أو النظام المستقبل زراع حقوق جميع القوميات المتواجدة في العراق وحقوق المواطن في الأساس.
هل سيرجع المرحلون التركمان من مدينة كركوك والموصل إلى مراكز استقلالهم الأصلية كما سيرجع الأكراد إلى تلك المدينتين؟ هل لديكم خطط؟
نعم، نعم تم درس هذا الموضوع أيضا في جدول الأعمال الاجتماع المستمر منذ يوم أمس لهذا اليوم في أنقرة. فسيرجع جميع المرحلين سواء كانوا من الأكراد أو التركمان أو العشريين، ولكن ضمن خطة معينة وبتنسيق جميع الأطراف، وسيمكن أن تشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع في المنطقة. يعني لن تكون هناك رجوع حشوائي أو جماعي إلى كركوك أو بوسطة أو المدن العراقية الأخرى، فسوف تكون تحت إشراف لجنة مشكلة من جميع الأطراف وحسب المستندات الرسمية.
ما هي أهم المواضيع التي تم تناولها أثناء الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين والأتراك والأفراد في اجتماع أنقرة؟
نعم، المواضيع التي تم تداولها في الاجتماعات التي والمستمرة لحد اليوم مثل ما ذكرت قبل قليل، موضوع التنسيق بين قوات المنطقة وكذلك الائتلاف الدولي. فتم تشكيل لجنة خماسية من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية والجبهة التركمانية والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لمتابعة المسائل الأمنية ومسائل المهاجرين والمرحلين وكذلك المسائل الإنسانية. يعني هذه اللجنة مهمة جدا سوف تتابع جميع مسائل المنطقة.
أستاذ عثمان، هل نستطيع أن نقول إن التوتر والتصعيد العلاقات الكردية التركمانية قد تبددت وأن الأكراد والتركمان قد اتفقوا على ورقة عمل مشتركة؟
التركمان يحاولون التفكيك، وقال رئيس جبهة التركمانية في الاجتماع: نحن نريد أن نطوي صفحة الماضي وأن نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء، من أجل بناء العراق المستقبل، من أجل العراق ديمقراطي حر. ولكننا نشك في نوايا الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونريد ونتمنى أن يبدل نواياه وأن يقترب من الموضوع بأسلوب ديمقراطي.
إذا ليس هناك أي خلافات كردية أو تركمانية
بالأساس، ليست هناك خلافات كردية أو تركمانية، ولم تحصل لحد الآن أي خلافات، ولكن هناك خلافات مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس مع الشعب الكردي أو القيادة الكردية الأخرى.
ما هو دور التركمان في عراق المستقبل، وماذا تنتظرون كمواطن عراقي من عراق المستقبل؟
المواطنون التركمان يأملون قيام دولة أو حكومة أو نظام ديمقراطي حر ليبرالي، اقتصاد منفتح وشفاف، وبرلمان يحافظ على وحدة الأراضي العراقية والوطن العراقي، ويحقق مطامح التركمان في نيل حقوق كافة حقوقهم القومية والديمقراطية.
نشكر الدكتور حسن عثمان لإجابته على استفساراتنا. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
مستمعين الكرام، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا يتناول حالة الترقب والاستسلام للواقع السائد في الشارع التركي. أياد الجيلاني أعد عرضا لهذا الموضوع.
يثير الدور التركي المحتمل في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد العراق يثير جدلا ساخنا ليس في البرلمان التركي فحسب، بل بين الأتراك العاديين أيضا، غير أن تدهور قيمة العملة التركية واستمرار متاعب البلاد الاقتصادية بات يقنع الكثيرين بأن لا خيار لتركيا سوى التعاون مع الولايات المتحدة. مراسلة إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في أنقرة زميرة إيشانوفا أعدت تقريرا عن الأجواء السائدة في العاصمة التركية، تقول فيه إن شارع تونالي هيلمي في أنقرة المعروف بحيويته ونشاطه التجاري بات اليوم شبه مهجورا، وتنسب إلى أحد أصحاب الحوانيت في الشارع يدعى إسماعيل والبالغ 40 من عمره قوله إن الحياة في الشارع تغيرت خلال الأسابيع الماضية نتيجة التكهنات الواسعة حول الحرب المحتملة في العراق المجاور وحول دور تركيا فيها، وأضاف:
تركيا أصلا سواشي هيتش استميو
انظر إلى أنقرة، لن تشاهد الكثير من الحركة هناك لأن الناس لا يريدون الخروج في هذه الأيام لصرف ما لديهم من أموال.
وتمضي المراسلة إلى أن الصباغ أحذية في 67 من عمره يدعى محمود بيه يتفق مع رأي إسماعيل ويضيف أن الناس كانوا سيتزاحمون في الظروف الاعتيادية على صبغ أحذيتهم، أما اليوم فيكاد لا يتوقف عنده أي من زبائنه. ويضيف:
الحرب لم تبدأ بعد، ولكنها ستبدأ في أي لحظة، وهذا ما قضى على عملي لكون الناس لا يريدون إنفاق مالهم على هذه الأشياء البسيطة.
وتمضي مراسلة الإذاعة إلى أن العقيدة الإسلامية تحتم على المرء قبول قدره، وتؤكد بأن حديث الناس في أنقرة هذه الأيام يظهر أن العديد منهم يقبل ما كتب لهم من مصير رغم صعوبة هذا القبول. وتروي إيشانوفا أنها التقت مجموعة من الطلاب أكدوا لها بأنهم اشتركوا في التظاهرات المناوئة للحرب، إلا أنهم توقفوا عن مثل هذا النشاط الآن. وأكد هؤلاء الطلاب على أن تركيا لا خيار أمامها سوى أن تتعاون مع أمريكا، وهي عبارات كثيرا ما تسمعها اليوم في أنقرة بحسب التقرير. وتنقل المراسلة عن سائق سيارة أجرة في الخمسين من عمره يدعى ساتليميش قوله إنه كان يعمل سائق شاحنة من وإلى العراق قبل حرب الخليج في 1991، وهو عمل انتهى مع فرض العقوبات الاقتصادية التي أسفرت عن تقليص كبير في التجارة مع العراق. ويؤكد ساتليميش بحسب التقرير اعتقاده بأن على تركيا أن تشترك في الحرب وأن تتعاون مع الأمريكيين. ويضيف:
لا أريد أي حرب على الإطلاق، ولكن ما من وسيلة لتفادي الحرب اليوم، وهو وضع يحتم على تركيا المشاركة في هذه الحرب.
وتتابع المراسلة في تقريرها أن العديد من الأتراك لا يهتمون بموضوع العراق بحد ذاته، بل بالوضع الضعيف الذي يعاني منه الاقتصاد التركي، وبالتهديد المتمثل في النزعة الكردية للانفصال في جنوب شرق تركيا. ويوضح التقرير بأن تركيا لديها أقلية كردية كبيرة، ما يثير مخاوف الكثيرين من عودة الكرد الانفصاليين إلى شن أعمال العنف في الوقت الذي يتحد فيه الكرد الأتراك مع الكرد العراقيين. وتنسب المراسلة إلى صاحب الحانوت إسماعيل تأكيده بأن القضية الكردية أجبرت الكثيرين على تغيير رأيهم وعلى تأييد قرار الحكومة بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد تركية ومجالها الجوي في الحرب ضد العراق. وتابع قائلا:
تركيا لا تريد هذه الحرب أبدا، أما الذي يجبرنا على التورط في هذه الحرب ليس فقط الجانب المادي، فهناك المشكلة الكردية أيضا. لو تمكن الكرد من تأسيس دولة مستقلة فسوف يكون ذلك بمثابة كارثة بالنسبة إلى تركيا. وكما تعلمين فلقد فقدنا 30,000 من شعبنا نتيجة نشاطات حزب العمال الكردستاني، ولا نريد العودة إلى ذلك الكابوس.
مستمعين الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بتقرير حول تنظيم جسر جوي من الكويت إلى القاهرة لنقل أعداد من المصريين العاملين في الكويت، بالإضافة إلى الكويتيين الراغبين للبقاء في مصر.
نظمت شركة مصر للطيران أمس جسرا جويا من الكويت للقاهرة لنقل 2500 مصري من العاملين بالكويت وأسرهم والكويتيين الراغبين في الحضور إلى مصر بعد اندلاع الحرب ضد العراق. واستمر هذا الجسر الجوي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأقلعت من مطار القاهرة 6 رحلات في الساعات الأخيرة. وقد تقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة. وعدت الأجهزة العاملة بالمطار في القاهرة ووزارة الطيران ومصر الطيران خطة طوارئ لنقل المصريين العاملين في العراق والدول المجاورة والراغبين في العودة بعد تنفيذ الضربة الأمريكية. وتقضي هذه الخطة بإمكانية نقل 90,000 مصري من الأردن خلال الأسبوع الجاري، وتقرر تشكيل غرفة عمليات واختيار مجموعة من العاملين للسفر إلى الأردن للمساهمة في تسهيل عودة نقل المصريين العاملين بالعراق بعد وصولهم عن طريق البر. وقد بدأ يتوافد على القاهرة العديد من العرب من الكويتيين ومن دول الخليج، وأعلن مساعد وزير الداخلية لشرطة ميناء القاهرة الجوية أنه سيتم منح تأشيرات دخول من المطار بصفة استثنائية للعرب القادمين بشرط صلاحية جواز السفر، وفي حالة فقده يتم التأكد من شخصية الراكب عن طريق السفارة التابعة لها. وبالنسبة للمصريين العائدين بدون جواز أو وثيقة يتم التأكد من الهوية عن طريق البصمة والبيانات الخاصة بهم. وبدأت أمس الآثار السلبية على شركات الطيران العاملة في مصر، حيث ألغت عدة شركات رحلاتها بسبب عدم تحقيقها للجبهة الاقتصادية في تشغيلها بسبب الحرب على العراق. وقررت مصر للطيران إلغاء 18 رحلة طيران دولية وداخلية، وأيضا الخطوط السويسرية ألغت رحلتي السفر والوصول بين القاهرة وزيورخ والفرنسية بين القاهرة وباريس. وتم تحديد مناطق طيران محظورة على الحركة الجوية في أثناء الحرب، وذلك بمعرفة منظمات الطيران الدولية، وتشمل سوريا ولبنان وإسرائيل والأردن والكويت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ويعود مراسلنا في بيروت علي الرماحي في لقاء مع محلل سياسي لبناني حول هدف الهجوم العسكري على العراق.
أفاقت بيروت مبكرا على أنباء بدء العمليات العسكرية في العراق التي كانت منتظرة منذ الساعات الأخيرة من مساء أمس. الأنباء لم تشكل مفاجأة لأحد، إلا أنها أثارت موجة من الحذر والترقب والتعاطف مع المدنيين العراقيين الذين يقول الجميع أنهم ربما يتضررون من العمليات العسكرية. ووسط العاصمة اللبنانية بيروت تجمعت قوى أمنية مكثفة حول مبنى مكتب الأمم المتحدة الذي يضم مكاتب منظمات دولية عدة لحماية من مسيرات نظمتها بعض الأحزاب، وهي استمرار لمظاهرات شهدتها بيروت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها انقسمت بين نوعين. الأول مظاهرات ضد الحرب وضد الدكتاتورية في العراق، وهي ترفع شعارات صريحة ضد النظام العراقي، وأخرى تعارض الحرب فقط، بل وترفع صور الرئيس العراقي. وتنظم هذه التظاهرات الثانية أحزاب مقربة من الحكومة العراقية. وخلافا لما كان متوقعا وقياسا على حرب عاصفة الصحراء عام 91 وبدايتها بقصف مكثف على بغداد، فقد جاءت بداية العمليات الحالية بقصف جزئي لتتوقف بعدها، الأمر الذي أثار لدى المحللين السياسيين والعسكريين هنا تكهنات بأن تكون واشنطن ربما اعتمدت تكتيكا جديدا يستهدف إرباك القيادة العراقية عبر بداية لا تعبر عن حجم العمليات المتوقعة. هذا ما يقوله المحلل السياسي الدكتور طلال عتريزي، الذي يرى أيضا أن الهجوم الأمريكي هدفه إطاحة نظام صدام، ولو حدث ذلك لن تطول الحرب كما يقول.
أعتقد أن هذه العمليات لا تعبر عن حجم الهجوم المتوقع كما تحدثت عن ذلك التقارير، وما تفترض بداية الحرب يعني عمليات كثيفة وغارات جوية. أظن أن هذه محاولة اختبار أو بناء على بعض المعلومات في اجتماعات او وجود قيادة في مكان ما. اظن يعني ان يعني هذا النوع من العمليات الذي بدأت بالحرب يعكس هذا الامر. اما بالنسبة الى
الا تعتقد دكتور طلال هو جزء هو تكتيك جديد يربك القيادة العراقية التي ربما كانت تنتظر هجوما شاملا منذ البداية؟
ربما يكون يعني احد الاهداف ايضا ارباك هذه القيادة، ولكن بعض التقارير السريعة التي تحدثت عن يعني محاولة اصطياد هذه القيادة في لحظة معينة، لأن أيضا الغارات المكثفة والجوية وليلا ونهارا وحجم كبير من الطائرات، أعتقد أنه يمكن أن يرعب القيادة العراقية أكثر من عملية جس نبض بهذه الطريقة.
ما هو تقييمك لخطاب الرئيس العراقي؟
أظن أن الرئيس العراقي يعني كان هناك نوع من الوجوم الذي يحيط به في أثناء إلقاء هذا الخطاب. طبعا هو كرر بعض المصطلحات والدعوة إلى الجهاد وإلى مقاتلة المعتدين. ولكن يعني يمكن فعلا أن نلاحظ أن الارتباك باد على الرئيس العراقي، لأن حتى اللحظة الأخيرة الرئيس العراقي ربما لم يكن يتوقع حصول هذا الهجوم، أو كان يتوقع تسوية معينة، خصوصا ما تردد عن تقديمه بعض التنازلات للتنحي وعدم قبول الإدارة الأمريكية بهذا الأمر. يعني في المحصلة الخطاب يعبر طبعا عن موازين القوى بين من يعني يهاجم وبين حجم القدرة الدفاعية عند الرئيس العراقي.
يعني الرئيس العراقي في كلمته وفي خطابه يحاول استنهاض الناس وحثهم على حثهم على المقاومة. هل تعتقد أن العراقيين سيقاومون دفاعا عن النظام؟
يعني أنا لا أظن أن يعني هنا مسألة متداخلة، يعني ربما البعض الناس لا تحمل شعورا وديا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو تجاه العمل العسكري نفسه، لأن قد يسقط مدنيين كثر في هذه العملية، ولكنهم في الوقت نفسه لا أعتقد أنهم يحبون الرئيس العراقي أو سيدافعون عن الرئيس العراقي. ولهذا السبب أنا أظن أن من أحد أهم أهداف العملية وسرعة حصولها هي القضاء على الرئيس العراقي لقطع أي صلة بينه وبين وحدات الجيش، ولقطع يعني أساس الخوف الذي يحمله الناس من هذا الرئيس. فإذا حصل وغتيل في الأيام الأولى للحرب، أنا أعتقد أن كل مسار العمليات سيتغير، وربما لم يحصل هناك مقاومة بعد ذلك. فأنا لا أظن يعني أن يعني هناك حالة من الاستبسال التي ستنشأ دفاعا عن الرئيس العراقي، وإنما يمكن أن تنشأ حالات أخرى من يعني مواجهة مع الجنود، مع القوات الأمريكية وغير ذلك، ولكن ليس تحت عنوان محبة الرئيس العراقي أو الدفاع عن الرئيس العراقي. أنا لا أظن ذلك.
رغم الحديث الرسمي العراقي عن قصف مواقع مدنية عراقية بعشرات الصواريخ، لأن الضحايا الذين قالت السلطات العراقية إنهم سقطوا في هذه الغارات كانوا قتيلا واحدا وجريحين فقط حسب الرواية العراقية، وهو ما يضع أمام المحللين سؤالا عن طبيعة هذه الأهداف التي قال النظام إنها مدنية. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيداتي وسادتي، يتوزع الحديث بين العراقيين بين الأمل بالإطاحة بنظام صدام حسين والقلق على الأهل والأقارب في داخل العراق بسبب الأسلحة الفتاكة التي ربما ستستخدم من قبل القوات الأمريكية والبريطانية أو من قبل النظام العراقي. سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بالبروفيسور العراقي محمد الربيعي. بالتأكيد الآن كل العراقيين بالخارج يتابعون تطورات الحرب. بالنسبة لك توقعاتك، يعني أنه راح تطول الحرب، لأن ضمن بعض التقارير يقال أنه ستطول الحرب، وأحيانا هناك تقارير أخرى تقول لا ليست طويلة وإنما قصيرة. ومشاعر يعني مشاعرك أنت كعراقي ولو تارك البلد من مدة طويلة، هي تتباين أنه المشاعر العراقيين بين انه ينتظروها، وهي مسألة مفارقة ربما بقية شعوب العالم تستغرب انه كيف شعب ينتظر حرب فقط للخلاص. يعني فانت برأيك دكتور؟
والله احنا يعني كعراقيين يعني شعورنا دائما كان ولا زال هو انه العراق يبقى موحدا، العراق يتخلص من صدام حسين وبأقل من الخسائر. طبعا المعارضة العراقية وقواتها اللي دائما منذ سنوات تسعى إلى إسقاط نظام صدام حسين، تسعى للعمل بأي وسيلة من أجل القضاء على هذا النظام الغاشم وإحلال نظام آخر ديمقراطي تعددي فدرالي. هذه هي طموحاتنا. والآن بما يجري إذا كان لفترة قصيرة أو لفترة طويلة، المهم بها أن تكون العملية هي نهاية هذا النظام بأقل خسائر، بأقل خسائر ممكنة. والدلائل يبدو من أخبار اليوم أنه كما ذكر أنه الضربات ستكون مكثفة وشديدة، يبدو على العكس أنها ستكون يعني ضربات محددة، والمناطق يمكن أنه يتجنب المدنيين خسائر كثيرة. هذا ما نرجو، ونرجو أن تكون الحصيلة هو نهاية صدام ورجوعنا كلنا إلى الوطن.
طيب، تتوقع استخدام أسلحة فتاكة من قبل مثلا القوات العسكرية البريطانية والأمريكية أو من قبل النظام، وهذه معناتها ربما تكون الخسائر كبيرة؟ تتصور رح توصل إلى هذه المرحلة؟
ليس لمصلحة بريطانيا وأمريكا أن تستخدم أسلحة فتاكة، أسلحة يعني يمكن طبعا غير المعقول انه حيستخدمون اسلحة كيميائية او اسلحة بيولوجية. اما السلاح الذري فاذا يمكن استخدامه فالخطر يأتي من اسرائيل. اذا صدام حسين يمتلك اسلحة معينة يمكن بها كيميائية او بيولوجية يمكن يضرب بها اسرائيل، يمكن التخوف هو من رد اسرائيل على صدام حسين، لانه يمكن ان تضرب العراق بها الأسلحة. لأن الخطر الرئيسي الكامن الآن اللي يواجه العراق هو ليس استخدام الأسلحة المضاعفة في التفريق بين القطاعات العسكرية والمدنيين، صدام حسين نفسه، لأنه إحنا نعرف جيدا أن صدام حسين قالها في أكثر من مرة بأنه لن يذهب من دون ما يأخذ على الأقل نص الشعب العراقي معه، وهذا هو الخطر الحقيقي اللي يمكن أن يواجه العراقيين واللي ما معروفة نتائجه وآثاره. إن صدام حسين هل سيقبل بنهايته من دون ما يحدث آثار وخيمة على العراق وعلى العراقيين؟
نعم، وأيضا ضمن التقارير اللي صار فترة نسمعها أنه هدد، يعني هناك تهديد كان بعمليات إرهابية. ما هو شعور البريطانيين وأنت تعيش في لندن؟ هل هناك فعلا مخاوف حقيقية من عمليات إرهابية ممكن أن يسويها النظام أو عملاء النظام؟
أكو حذر هناك لا في هذا البلد، وهذا الحذر على مستوى الدولة، البوليس، بالنسبة للمسائل الأمنية، أما بالنسبة للناس الآخرين وإحنا موجودين هنا في بريطانيا فلم نلاحظ أي تغيير. الحقيقة هذه عمليات الأمنية اللي تجري هنا ضد الإرهاب مثل الناس مثلنا، وما أعتقد أنه أنا لم أرى أي عراقي يشكو من هذه المسألة، ولم أرى أي واحد يعني حقق معها أو يمكن أنه أن ينال شيء من العقاب وما شاكل، نتيجة لظروف اللي تمر بها البلدان الغربية بشأن الإرهاب. الحالة المؤسفة الآن الموجودة هي الحالة في العراق، وإحنا كنا شعورنا الآن مع شعور إخواننا العراقيين بالداخل.
نعم. طيب، شكرا للدكتور محمد الربيعي المقيم حاليا في لندن، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر في تراب. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند تطورات الحدث العراقي إقليميا ودوليا. فقد ذكرت التقارير نقلا عن مسؤول امريكي بارز ان الجماعات الكردية العراقية قررت وضع قواتها تحت امرة القيادة الامريكية. وفي لندن عقدت شخصيات شيعية وسنية عراقية بارزة ندوة هدفت الى توجيه رسالة للعراقيين في الداخل تحذرهم من مغبة التورط في صراعات طائفية رأت ان حكومة الرئيس صدام حسين تسعى الى تأجيجها. وعلى كلا التطورين يعلق عدد من المعنيين والمحللين السياسيين. أكد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أن أكراد شمال العراق ليس لديهم نية الهجوم على القوات المسلحة العراقية. وقال طالباني في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بثتها ليلة الثلاثاء الأربعاء، قال إنه بإمكان القوات الأمريكية نقل جنودها جوا إلى كردستان العراق في حال رفضت تركيا السماح لتلك القوات باستخدام أراضيها. إلى ذلك أعلن ممثل الرئيس الأمريكي لدى العراقيين الأحرار زلماي خليل زاد من أنقرة أن الفصائل الكردية في شمال العراق ستضع قواتها تحت إمرة القيادة الأمريكية خلال الحرب. ويأتي القرار الكردي في وقت تصر فيه جماعات كردية تسيطر على مناطق واسعة من شمال العراق على رفض تدخل عسكري تركي. فما هي الدوافع السياسية والميدانية التي تقف وراء القرار الكردي؟ وما هي الرسائل التي يحملها هذا القرار؟ وإلى أي مدى يمكن أن يحقق الرغبة الكردية ويطمئن الهواجس التركية؟ البرنامج اتصل بالباحث والخبير السياسي الكردي الدكتور محمود عثمان وسأله أولا عن دوافع القرار الكردي فقال:
والله أنا طبعا أنت تعرف القوات الكردية يعني بشكل عام، طبعا أنا هالخبر سمعته بس ما لحد الآن ما مؤكد من جانب القيادات الكردية بالنسبة لنا، ولكن أنا في تصوري أنه تعرف القيادات الكردية القوات الكردية مسلحة بأسلحة خفيفة، ما عندها حتى أسلحة دفاعية كما يجب، لا ضد دبابات لا ضد طائرات، ما عندهم فد مسائل مهمة. حتى طلبوا عدة مرة أنا ذكر الأمريكان والآخرين لكن ما أعطوهم بسبب الجانب التركي وأسباب أخرى. لذلك يعني بالتأكيد إذا هم واحدهم دخلوا في معارك مع الجيش العراقي ومع القوات العراقية اللي يمكن تستخدم أنواع الأسلحة طبعا ما يستطيعون، هذا واقع يعني، يمكن فقط يستطيع النوع من الدفاع عن منطقته. ولذلك من الناحية العسكرية ومن الناحية الميدانية يحتاجون إلى غطاء جوي أمريكي بالتأكيد، يحتاجون إلى القوة الهائلة الأمريكية لمقاومة الدبابات لضرب الدبابات لضرب الأسلحة أو الطائرات والدبابات والأسلحة الأخرى اللي ممكن العراقي يعني يقصد النظام العراقي يستعمله، وحتى للحماية من أسلحة الفتاكة مثل كيميائي وغيرها اللي ما عندهم حماية لازمة. ولذلك دخول القوات الكردية في هذه المعارك، ولو أن كثير من القيادات الكردية تقول أنهم لن يدخلوا ولكن سيكون وضعهم دفاعي، مع هذا دخولهم واليقود الجبهات هو الجانب الأمريكي والقوات الأمريكية والإمكانيات الأمريكية الهائلة، من باب أولى أنه الطرف الكردي إذا يشترك في هذه المعارك، والطرف الكردي طبعا السياسة الأساسية هي إزالة النظام والتخلص من النظام، بالتأكيد من الأفضل لهم أن يكونوا مع القوات الأمريكية وأن يستفيدوا من إمكانيات القوات الأمريكية في هذه المعارك، لا أن يكون وحدهم لأن وحدهم ما يستطيعون.
نعم دكتور، سننتقل أيضا إلى البعد السياسي للقرار، لكن قبل أن نعرج على هذا الموضوع، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني يعني قال في تصريحات بثت مساء أمس من إحدى القنوات الفضائية العربية، يعني قال بأن الجماعات الكردية لا تمانع من نقل قوات أمريكية جوا إلى مناطق كردستان العراق. هل تعتقد أن هذا الخيار يعني مطروح من أجل فتح جبهة شمالية على قوات الجيش العراقي والقوات الموالية للرئيس صدام حسين؟
نعم، هذا الخيار مطروح لأنه القوات الأمريكية بالنسبة للجبهة الشمالية الأهم شيء عنده سيطر على آبار النفط والإمكانيات النفطية في كركوك وفي عين زالة وفي مناطق الموصل، سيطر مثلا على سد الموصل، على السدود الأخرى الموجودة، يعني على النقاط الاقتصادية والاستراتيجية والنقاط الأخرى. فهذه يمكن ما تحتاج قوات كبيرة جدا، فهم يحتاجون إلى بعض القوات للضرب في هذه المناطق والاستطاعة المناطق بسرعة، لأنه يريدون السيطرة عليها قبل أن يقوم النظام العراقي بإمكان إمكانية أنه تخريب أو حرق أو غيرها، يعني يعتقدون أنه توجد هذه الإمكانيات. لذلك نعم يحتاجون إلى بعض القوات، وهذه القوات إذا الطرف التركي لم يوافق، ولحد الآن لم يوافق وأعتقد لا يوافقون على انتشار 62 ألف قوات يعني مشاة أمريكية، لذلك فسوف يحتاجون إلى قوات منقولة جوا أو بالمظلات أو غيرها، أعتقد وينطلقون بالتأكيد من منطقة كردستان إذا ما سمح الجانب التركي بانتشار سريع القوات البرية.
طيب دكتور، فيما يخص يعني القرار الذي تحدثنا عنه في سؤالنا الأول، قرار وضع القوات الكردية تحت إمرة أمريكية، البعض يعتقد أن يعني الفصائل الكردية اتخذت هذا القرار لتحقيق هدف سياسي وهو إغلاق الباب أمام تدخل عسكري تركي في مناطق شمال العراق، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
هذا الموضوع أيضا وارد، لأنه القوات الكردية بالتأكيد الجهات الكردية لا تريد دخول الجيش التركي إلى مناطق كردستان العراق، لأن هذه القوات أو هذه القيادات تعتقد الشعب الكردي ككل أنه لا ضرورة لهذا الدخول، ويعتقدون أنه لأغراض غير معقولة الدخول. لذلك الاجتماعات الثلاثية الموجودة في أنقرة واجتماعات أخرى حصلت طبعا بالرعاية الأمريكان أتراك وأكراد حتى تركمان، القوات الكردية أكدت على القيادات الكردية على أنه الضمانات التي تريد تركيا للحفاظ على حدودها على أمنها على وضعها ما عتمنع، لكن لا يقبلون دخول القوات التركية خاصة إذا كانت لوحدها وحتى إذا كان مع القوات الأمريكية. لذلك الضمانة يعني نقطة مهمة أنه للأتراك، أنه الأتراك يطلبون ضمانات من الأمريكان أن القوات التركية لا تدخل الموصل وكركوك، القوات الكردية لا تدخل الموصل وكركوك، القوات الكردية أو القيادات الكردية لا تقوم بإقامة كيان مستقلة وغيرها. فإذا كانت هذه القوات منسقة تماما مع القوات الأمريكية، أو كما الأمريكان يقولون أنهم يقبلون بقيادتهم، لا أعرف هذا طبعا مقرر أو لا، بالتأكيد هنا الأمريكي يعتقد في ضمان الأتراك بشكل أوضح أنه هذه القوات لا خوف عليها، الوضع لا خوف عليه، لأن القوات الكردية سوف تعمل وتتقدم وتعمل وتهاجم أو تضرب أو تتحرك بالتنسيق الكامل مع القوات الأمريكية. وهنا يكون الأمريكان باستطاعتهم أن يعطوا ضمانات أكيد للأتراك، والخطر التركي خطر الدخول التركي خطر دخول قوات تركية كبيرة إلى منطقة كردستان يقل بالتأكيد، ويكون الوضع الأكراد أضمن من هذه الناحية. هذه ناحية مهمة أعتقد أخذت بنظر الاعتبار.
الدكتور محمود عثمان، الشخصية السياسية الكردية المعروفة، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. دعت مجموعة من علماء الدين والمفكرين العراقيين المنفيين إلى نبذ الخلافات الطائفية في العراق ما بعد نظام صدام حسين، وإلى عدم توظيف المسألة الطائفية في العمل السياسي وعدم اللجوء إلى العنف، محذرين مما وصفوها بالعناصر الخارجية والمندسة التي من مصلحتها إشعال نار الفتن الطائفية وتغذية النعرات العرقية والقومية. جاء ذلك في ندوة أقامتها مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن ظهر يوم الثلاثاء، وحضرها عدد من العلماء والمفكرين والمهتمين من الشيعة والسنة. وقد افتتح الندوة السيد عبد المجيد الخوئي الأمين العام للمؤسسة، حيث أكد على العلاقات العميقة بين شيعة العراق وسنته، مشيرا إلى أن العراقيين لم يعرفوا في تاريخهم أحداثا تدل على الصراع الطائفي، وأن أهداف هذه الندوة هي تطمين العراقيين والعرب إلى أن دولة القانون هي التي ستسود في العراق. العراق الغد. وأكد الدكتور زكي بدوي عميد الكلية الإسلامية الذي أدار أعمال الندوة أكد أهمية تنظيم العلاقات داخل العراق وتكوين قيادات اجتماعية تضم السنة والشيعة والأكراد والتركمان. ونفى الدكتور محمد بحر العلوم أن يكون العراق قد شهد صراعات طائفية، معتبرا أن الحكومات العراقية هي التي أشعلت نار الطائفية بحسب تعبيره. وأوضح بيان صدر عن الندوة أن جرائم النظام الدكتاتوري في العراق قد طالت كل أبنائه شيعة وسنة وغيرهم، بل حتى من أعضاء الحزب الحاكم والعشيرة المتنفذة الظالمة كما جاء في البيان. البيان دعا أيضا أبناء العراق من شيعة وسنة ومسيحيين وصابئ مندائيين وأفراد من عرب وكرد وتركمان وغيرهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم اللجوء والاحتكام إلى لغة العنف المحرمة دينيا وإنسانيا، وإلى اليقظة من كل دعوات التحريض نحو الانتقام والأخذ بالثأر والعمل والسعي الجاد لإسكات تلك الألسن التي لا تريد إلا الدمار والخراب بحسب البيان. السيد الخوئي الأمين العام للمؤسسة الخيرية التي نظمت عقد الندوة رأى أن التأخير في عقد مثل هذه الندوات أفضل من عدم عقدها على الإطلاق، وقال في حديث مختصر لبرنامجنا:
يعني التأخير خير من العدم أولا، وثانيا الحقيقة المؤسسة دأبت منذ سنوات طويلة إلى العمل الإنساني والثقافي والديني والارتباط الاجتماعي لمساعدة العراقيين ولمساعدة المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وغيرها من المدن من خلال فروع المؤسسة في هذه البلاد. عقدت أكثر من 200 مؤتمر وندوة، وحضرت أكثر من هذا العدد من الاجتماعات والندوات مع جهات أخرى. جل اهتمامنا وهدفنا كان ينصب حول رفع المخاوف والعمل بتعقل وانفتاح بين العراقيين عموما بمختلف مذاهبهم وحتى بمختلف أعراقهم وأديانهم. وهذه الندوة صحيح هي متأثرة بأجواء الحرب حيث باتت قاب قوسين أو أدنى، علينا أن نوجه نداءات إلى الداخل لنحذر الإخوان في البلد من مغبة الانجراط خلف بعض الشعارات أو العواطف أو استغلال بالأحرى سوء الاستفادة من الانتماء المذهبي لا سمح الله بالاعتداء على أطراف أخرى بحجة الانتقام أو الثأر. فكما ذكرنا أن النظام العراقي لم يفرط في ظلمه بين الشيعة والسنة، وهي المقولة المعروفة: إن عدل صدام حسين في شيء إنما عدل فقط في توزيع ظلمه على الجميع. نعم. وقد نال هذا الظلم جميع الأطراف، فليست هناك عداوات أو خلافات مذهبية أو نعرات طائفية لم يعرفها العراق منذ تاريخ البلد قبل تأسيس الدولة العراقية. كانت الأطراف هذه تعيش متجانسة ومتقاربة ومتداخلة ومتصاهرة فيما بينها. حاول صدام حسين أن يزرع بعض بذور الفتنة، ونأمل أن لا تستغل بعد زوال هذا النظام.
طيب سيدنا، يعني شهدت ساحة المعارضة العراقية في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية جملة من الاجتماعات ذات الطابع السياسي ذات الطابع الميداني. هذه الاجتماعات يعني تناولت التقارير من جانب المسألة الطائفية بشيء من الريبة. قيل أن مشاكل حصلت خلال اجتماعات لندن، مشاكل حصلت خلال اجتماعات صلاح الدين. يعني كيف تصف أجواء الحضور السني في الندوة التي عقدت يوم الثلاثاء؟ يعني كيف كانت الأجواء؟ هل كانوا مندفعين للتعاون؟ الشيعة كيف تعاملوا مع الندوة؟ يعني هل هناك ما يطمئن إلى أن المستقبل لن يشهد صراعات ذات طابع طائفي؟
لنكن واقعيين ونبتعد عن المثاليات، هناك اختلافات في وجهات النظر بخاصة عند الأطراف السياسية التي لديها أجندتها الخاصة وإيديولوجيتها الخاصة، ولكن حديثنا والأخوة الذين شاركوا في هذه الندوة من السنة ومن الشيعة كانوا من شخصيات العراق الدينية والاجتماعية ومن الوجهاء والمثقفين والدكاترة، أسماء لامعة معروفة، شاركوا باندفاع جيد جدا، وكما تعلم كان أساسا وقت الدعوة ضيقة، ولكن حضور مكثف من الجانبين واهتمام بالغ من الطرفين، تحدث الجميع بروح واحدة والإشارة إلى هدف واحد. فإنما يهمنا هو الناس عموما في الداخل، ولم نكن ننظر إلى طرف سياسي معين، وليست لدينا أي طموح أو أي مصلحة شخصية أو فئوية أو طائفية، سوى أننا نأمل أن يسود عراق المستقبل، القانون يكون سيد الجميع وفوق الجميع، وأن ينال الأطراف جميعا حقوقها، وأن يحترم خصوصياتها، وأن يرفع الظلم والحيف عن جميع الأطراف. فليست المسألة هي مسألة سنية شيعية في العراق، وليست هي المسألة كردية عربية، وليست المسألة كردية تركمانية، وليست المسألة إسلامية وغير إسلامية. هناك مسيحيون في العراق، هناك صابئة مندانيين في العراق، هناك أقليات أخرى في العراق، حتى العراقيين الإزيديين المعروفين متواجدين في شمال الوطن متداخلة. ليست هناك منطقة معروفة بأنها 100% شيعية أو 100% سنية، سوى يمكن اعتبار المدينتين المقدستين نجف وكربلاء، صحيح سكانها شيعة تماما، ولكن بسبب وجود مزارات أهل البيت فهو محط رحال جميع المسلمين من جميع أقطار العالم أساسا، ليس فقط العراقيين، بزيارة هذه المراقد وهذه المدن. فالتعاون كان جيد، والانتفاع كان مهم، والحديث جميل، والهدف واضح للكل، كانوا يتحدثون بلغة واحدة، يخاطبون الناس، أقصد الناس وليس الحزبيين منهم.
طيب، هل توصلت الندوة إلى صيغة برامج عملية يمكن الاستفادة منها لتبديد هذه المخاوف أو لتعزيز حالة الوحدة الشعبية، خلينا نسميها، داخل العراق، خاصة وأن يعني تغيير الوضع في العراق يعني بات أمرا محسوما كما تدعي التقارير الغربية؟
نعم، فالندوة أصدرت في ختام أعمالها وبعد المناقشات وحديث جميع الأطراف بيان، والبيان منشور في جميع الصحف العربية اليوم ووسائل الإعلام تناقلتها، بيان تضمن خطاب ديني وإنساني أولا، وتضمن في خطوتها الثانية توجيه تأسيس لجان عمل مشتركة في جميع المدن بإشراك جميع الأطراف ودون حساسية وخصوصية لطرف دون آخر. كما اختارت الندوة لجنة مصغرة فيها من الأخوة الشيعة ومن الأخوة السنة، لجنة مصغرة لمتابعة الأمور ولعقد هذه الندوات بشكل مستمر وإصدار البيانات والتوجيه من خلالها.
السيد عبد المجيد الخوئي، الأمين العام لمؤسسة الخوئي الخيرية، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أما الأستاذ حازم السامرائي وهو إسلامي مستقل ينتمي للطائفة السنية في العراق، فلفت إلى أن الندوة دعت إلى نبذ روح التعصب والتفرقة، وأضاف في حديث لإذاعتنا:
هذه دعوة كانت دعوة طيبة وكريمة من الأخوة القائمين على هذه الندوة، حضرها مجموع من العراقيين المقيمين في لندن، تدعو كما قال في مقدمة يعني الدعوة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العظيم. الندوة تدعو إلى التسامح، عدم الثارات، تدعو إلى نبذ التفرقة الطائفية والتعصب، لأن تعرف هناك وقع ظلم على الشعب العراقي، وقع ظلم كبير على جميع الشعب العراقي بشيعته وسنته، عربه وأكراده. نحن ندعو إلى التسامح مع الشعب، التسامح مع الناس، والعفو عند المقدرة مثل ما يقول من شيم الرجال. ما نريد أن تصير فتن في العراق وتصير حرب كما حصلت في لبنان وفي بعض البلدان. يعني نسأل الله أن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وأن يمن عليه بالأمن والأمان وأن يدفع المحن عنه والأرزاء، إنه نعم المولى ونعم المصير النصير.
طيب استاذ حازم، يعني الى اي مدى تعتقد ان مثل هذه الندوات يمكن ان يعني يصل نداءها الى داخل العراق، الى البنية الشعبية والاجتماعية في الداخل؟ هل هناك من اليات تم الاتفاق على اللجوء الها من اجل ايصال نداء التوحد وعدم التفرق وعدم اللجوء؟
نعم نعم، الاليات دلالة على اليات، هذا صوتك الصوت الحر من هذه الإذاعة اللي تبث إلى، وأعتقد الآن يسمعونا في العراق، إنه هناك شخصيات وطنية معروفة مثل حسين محمد بحر العلوم من النجف، أياد حازم السامرائي المتكلم، دكتور أحمد الراوي، أنس الشيخ علي، من مختلف التنظيمات والتيارات الإسلامية العراقية الموجودة في موجودين في لندن، ندعو الشعب العراقي الى تكذيب الادعاءات ما يشاع حول الصراع بين المسلمين وابناء الشعب العراقي، والنظام هو يحاول ان يثير النعره الطائفيه انه هذا شيعي وهذا سني. نحن الشعب العراقي موجودين منذ القدم، متعايشين، متالفين، متراخين، متزاوجين مع بعضنا، كلنا مسلمين، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا نفرق الا من يظهر لا نكفر الا من يظهر كفره. الكفر ما موجود الحمد لله عند السنه ولا عند الشيعه، هناك اختلاف بسيط في امور بسيطه، وهناك القوى الشر تحاول أن تفرق بين المسلمين. فنحن ندعو الأخوة العراقيين أن يسمعون هذا النداء إلى تجنب التفرقة والتضاغن والاختلاف. هذا البيان سوف يعني يطبع وطبع بالحقيقة ويوزع على جميع وكالات الأنباء بالطرق المرئية والمسموعة، حتى العراق ما تكون في هنالك مشاكل أو خلافات أو حزازات بين الشعب العراقي. ودلالة على ذلك هو التداخل الاجتماعي الموجود، الشعب العراقي متصاهر ومتزاوج فيما بينه.
نعم.
فما عندنا احنا هناك مشكلة بين السنة والشيعة، هل موجود حزب اسمه حزب السني أو هل موجود حزب اسمه الحزب الشيعي؟ السنة فيهم الشيوعي، فيهم البعثي، وفيهم المتدين، وكذلك الشيعة، يعني الشيعة فيهم الشيوعي، وفيهم البعثي الآن موجود مع صدام حسين، وفيهم المتدين، وفيهم الرجل الذي ليس له بال في السياسة. فهذه الموضوع من سنة وشيعة، نحن نرضى بنفسنا عنه، والولاء لله ولرسوله والوطننا العراق، وبعيدا عن التحزب والطائفية وهذا الإسلام يمقتها، نحن مسلمون قبل كل شيء.
طيب أستاذ حازم، هل حضرت الندوة شخصيات علمانية؟
طيب يا أخي، الندوة اللي حضرها دكتور زكي بدوي، هو دكتور مصري رئيس الجامعة الإسلامية في لندن، والشيخ محمد سيد محمد بحر العلوم، معروف من رجل فاضل من الفقهاء والأدباء والشعراء، حضرها عبد المجيد الخوئي، أنس الشيخ علي، حسين الشامي، حازم الشعلان، إسماعيل الحربي، أكرم الحكيم، طالب الصغر. أكثر اللي حضروها هم حقيقة إسلام، ما شبت قوى شيوعية وعلمانية، الحضور أكثر شيء هم اللي يمثلون الشعب العراقي التمثيل الحقيقي، أكثر الشعب العراقي هم الناس مسلمين، مع احترامنا للناس العلمانيين والشيوعيين، بس ما شبت أنا من العلمانيين والشيوعيين حضروا، حضروا أكثر شيء من العشائر القبائل الجنوب، ومن علماء الأعلام الجنوب كذلك، ومن الوسط وحتى من الشمال. فنحن شعب واحد متجانس، لاحظ قبيلة الوحدة يا أخي شمر بها شمبي، يعني ممتدة من الموصل حتى البصرة، القسم الشمالي سنة وقسم موجود شيعة، الجبور نفس الشيء، فالدليم ما هو يعني، هاي كلها عبارة عن اختلافات فقهية بسيطة، ما نحن نربع بنفسنا على الأمور هاي. نحن ندعو إلى عراق مستقل، عراق وطني تعددي يعيش بكل الشعب العراقي بأمن وأمان وفق ضوابط معينة. نحن نطلب بالعدل، هناك قول يقول يا أخي البارحة ردت في الندوة، يديم الله الدولة الكافرة بالعدل ويهلك الله الدولة المسلمة بالظلم. الظلم إذا دام دمر، نحن نريد العدل، الشعب العراقي يتساوى أمام القانون، حتى الذمي سواء كان يهوديا أو نصرانيا. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أبو بكر وعمر وسيدنا علي، كلهم كانوا إذا رأوا ذمي يستجدي في الشوارع يقولوا له، يعطوه من بيت مال المسلمين. يعني الإسلام حتى ساوى بين البشر جميعا، ما نحن كنا بشر وكنا من آدم، فيجب علينا أن لا نفرق بين أبناء الشعب العراقي. نحن نحتاج إلى التسامح بين أبناء الشعب العراقي من أجل إقامة عراق ديمقراطي موحد.
الأستاذ حازم السمرائي الإسلامي العراقي المعارض المستقل، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة. هذه تحية من محمد إبراهيم.